بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. الآية. الشارح: قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود ابن غافل بن عجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين من أهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة، ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه ابن المنذر وابن أبي حاتم الطبراني بنحوه. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا واللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
وكأن أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على محمد، وكأن أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء جوابا لما حصل في هذه الحادثة، أي كأنهم لما أخبروه بما حصل من الاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوصية من عدمها، فكأنهم حكوا الأمر إلى عبد الله بن مسعود، فقال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليه خاتمه فليقرأ قول الله تعالى. وهذا من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفهمه لكتاب الله عز وجل. يعني لا تحزنوا، لا تقولوا من يبع السلام لهم وصي، لا، أوصى وصية وعليها خاتم بعد، يعني قصده أنها موثقة، وهي كتاب الله عز وجل من قول الله سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم.
فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث. وقال بعضهم معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله تعالى.
كتاب الله أوصى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد به على المستشرقين وعلى الرافضة وعلى العقلانيين الذين يقولون بأن الوصية فقط بكتاب الله. إذن السنة ليست بحجة، لا، السنة حجة بنفس كلام الله عز وجل: اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة، قال العلم الحكمة هي السنة. والله تعالى يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاءت السنة بتفصيل ما في الكتاب وتبيينه، كما في عدد الركعات وكيفية الوضوء والأنصبة في الزكوات ومفطرات الصائم وغير ذلك من التفاصيل التي لا تعرف إلا بالسنة. ولذلك يقال للذين لا يعتمدون إلا على القرآن: أن تصلي ولا تصلي؟ إذا قال: نعم أصلي، كم تصلي؟ قال: خمس فروض. من قال لك أن خمس فروض؟ القرآن أجمل، جعل الفروض ثلاث، ها، وبينة السنة. من قال لك أن الظهر أربع؟ من قال لك أن المغرب ثلاث؟ إذا قال: لا والله ما أخذت بالسنة، يقول: هذا هوى. إذا أنت أهملت من السنة ما شئت وأخذتها ما شئت، ها، فدل ذلك على أن السنة ما تؤخذ إلا عن طريق القرآن الكريم. فإذا قال المؤلف عندما قال من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لا يعني ذلك القرآن أنه يهمل السنة، لا، وإنما يعني أن من وصايا القرآن الكريم أيضا اتباع السنة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل ما عليه الصحابة رضي الله عنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وهذا في دليل على حجية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله.
كتاب الله. وفي رواية عند الإمام مالك: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. في الموطأ. في الموطأ مالك: كتاب الله وسنتي. نعم.
وقد روى عبادة بن الصامت
الصالح والصحيح: كتاب الله وعترتي. عترتي يعني آل البيت، يعني قدوة، البيت قدوة. نعم.
وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعنا على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث الآيات ثم قال ومن وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه وفي كتابه الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجها في الصحيحين. الشارح هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ هو ابن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه منتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة أي بخطوة. قال في القاموس والرتوة الخطوة وشرف من الأرض وسويعة من الزمان والدعوة والقطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر والراتي العالم الرباني انتهى. وقال في النهاية إنه يتقدم العلماء برتوة أي برمية سهم، وقيل بميل وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم
رضي الله. جاء في الحديث في سنة الترمذي أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه فضائل عظيمة، وفقهاء من فقهاء الصحابة، ويحبها النبي عليه الصلاة والسلام. يا معاذ إني أحبك في الله، هذا الحديث المسمى بالمسلسل بالأولية الذي يروى إلى اليوم، رويت عن شيخنا الشيخ عبد الرحمن أياه والشيخ عبد الله بن عقيل والشيخ عيسى خان وجميع المشايخ كلهم حدثوني بأسانيدهم، كل منهم يقول إني أحبك في الله فلا تدع أن تقول في دبي كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كذلك أحبكم في الله فلا تدع أن تقول في دبي كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.
قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ. قوله على حمار في رواية اسمه
إذا كانت الدابة تطيق ذلك، إذا كانت الدابة تطيق ذلك فلا بأس من الإرداف أن يركب اثنين وثلاثة كما ركب العباس والفضل مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، فيجوز إذا كانت الدابة تطيق ذلك. وكل الدابة لها آداب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنها تركب عند المشي، وأما إذا وقفت ينزل عنها، فلا تتخذ كراسي، ما تتخذ كراسي يتحدث من فوقها، وإنما إذا مشت يركب فوقها، وإذا توقفت ينزل عنها تخفيفا لها. وكذلك إذا نزلت في بطن الوادي استحب أن ينزل عن ظهرها حتى لا يثقل عليها، يتعذر عليها المشي يخفف عنها. نعم.
قلت وأهداه إليه المقوق الصاحب مصر، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلاف لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل،
ليس المقابلة.
طيب الشيخ نحفظ
كم جنوزة؟
ليس هو استحقاق مقابلة،
مقابلة
كما
يعني الله تعالى هو الذي فرض على نفسه، هو متكرم سبحانه وتعالى، هو متكرم بأن أعطى بأن تفضل علينا بأن من جاب التوحيد يدخله الجنة، وليس بالمقابلة، لأن المقابلة تعني الاستحقاقية الواجبة أن الله تعالى يعطينا الجنة، وكأن فعلنا هذه أهم الجنة، في الحقيقة فعلنا ما أهم الجنة، ونحن مقصرين في حق الله عز وجل، وإنما هو بالفضل والإنعام من الله سبحانه، هو يتفضل وجعل هذا الحق لنا عليه سبحانه وتعالى. فهو ليس على وجه المقابلة. لو كانت على وجه المقابلة فكأن الجنة تدخل بالأعمال، على وجه المقابلة وهي تدخل بالأعمال شرطة لا بد بالأعمال، لكن على وجه التفضل والإكرام من الله سبحانه وتعالى. وذلك جاء في الحديث أن رجلا عبد الله عز وجل 500 سنة، فقال له الله تعالى أدخل عبدي الجنة برحمتي، فقال لا يا ربي أدخلني الجنة بعملي، فقال الله تعالى أدخل عبدي الجنة برحمتي، فقال لا يا ربي بعملي 500 سنة، فقال الله تعالى زن عمل عبدي 500 سنة بنعمة واحدة من نعمي عليه ولتكن نعمة البصر، فوزن عمل 500 سنة بنعمة البصر فرجحت نعمة البصر على عمل 500 سنة، فقال ربي أدخلني الجنة برحمتك، قال لا. وجاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يدخل، إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا يا رسول الله، هذا قصدي بقصدي بعمله، يعني الباء هنا للمقابلة. أي نعم، هذا وإلا الجنة ما تدخل بمجان، لا بد من عمل، وهذا والعمل شرط في الإيمان، والإيمان شرط في دخول الجنة. نعم، والعمل ركن من الإيمان، والإيمان شرط في دخول الجنة. نعم.
ما صحت بعضهم يقول، يعني يقول لله مثل الأعلى، يقول أن السيد إذا عبده قال له لن أعمل عندك إلا بأجرة، يقول من باب التصوير تنظير، يقول إذا قال العبد للسيد لن أعمل إلا بأجرة، يقول فهذه يعني تنظير لها، فيقول
تنظير لنفي المعنى لنفي المعنى الذي نبه عليه المؤلف هنا، أم أنه يقول نحن مطالبون بطاعة الله والذلة والخضوع حتى لو لم يكن معك جنة ولا نار،
ما نشاطي الله
أنا هذا ما نتمكن نتخص بالسلطان، لكن الله تعالى يطلب نحن أمرنا بأن نطيع له وأن نذل وأن نخضع له لو لم يكن معك جنة ولا نار. فمن فضل الله عز وجل خلق الله لنا الجنة، ومن عدل الله عز وجل خلق النار، لأنه حتى العقل يوافق النقل والفطرة، فالعقل يقتضي بأن لن تكون نهاية عمر الخطاب العادل كنهاية فرعون الطاغي الباغي، هذا يعني ظلم في قانون البشرية، هذا يعربد ويفجر ويفسق ويقتل ويسلب وينهب، وهذا يعدل وينصف وجميع خصال الخير، ثم يموتون ويحن كلهم سوى سواء للعدل المحض أو كله يظالم واحدة، هذا خلاف العدل خلاف العقل، العقل ينفي ذلك كله، ذلك العقل لا يخالف النقل، وكل ما قدره الله عز وجل كونا قدرا موافق العقل، وكل ما أمر الله به دينا وشرعا موافق العقل أيضا.
كما يستحق المخلوق على المخلوق من الناس، ليس هو استحقاق المقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. من الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه المخلوق،
خلافه المعتزلة. فالمعتزلة يرون بأن الله يجب أن يعاقب أن ينعم على المسلم ويجب أن يعاقب العاصي، هذا والعياذ بالله الضلال من ضلال المعتزلة. نعم.
والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العبادة هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية. قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب، فيه حسن
لأن الجبرية من جهة ضد القدرية من جهة، القدرية ينفهم القدر بالكلية، فأهل السنة وسط، فالقدرية لا يرون لله تصرف في المخلوق، والجبرية لا يرون للمخلوق تصرفا فيما أراده الله منه، وأهل السنة يردون عليهم بآية واحدة، الفرق الذين جنحوا إلى أقصى الشمال وإلى أقصى اليمين، فيقال للجبري وما تشاءون لك مشيئة، ويقال للقدرية النافي إلا أن يشاء الله، فلله مشيئة، كيف تسبب مشيئة الله عن الخلق؟ فالآية هذه ترد على الفريقين المحارفين من طرفين، ترد على الجبرية من جهة وترد على النفات المعطلة من جهة أخرى، ومشيئتنا داخلة مشيئة الله، ذاك في آخر سورة الإنسان قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما بما تشاءون حكيما فيما يشاء، حكيما فيما يشاء، رأيت؟ فالله عليم بما تشاءون، لم تخرج مشيئتكم عن علم الله، يعلم بزنا الزاني ويعلم سرقة السارق وكلهم في سابق علمه وتقديره، إنه كان عليما حكيما، حكيما فيما يشاء سبحانه وتعالى، كيف ليش لماذا زنا؟ لماذا سرق؟ لماذا كفر؟ الله حكيم، حكمة بالغة لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
شيخ الله يحفظك، الأسباب اللي يتركها إن شاء الله.
الأسباب أهل العلم يقول الأسباب، هذا كلام شيخ سامتين وغير من هذا، تعطيل الأسباب طعن في الشرع، أو إهمال الأسباب طعن في الشرع، الاعتماد على الأسباب طعن في التوحيد، نفي أن تكون الأسباب أسبابا طعن في العقل. واضح؟ طيب، تعطيل الأسباب يعني ما اتخذ السبب. الشريعة قالت بالأسباب. النبي عليه السلام ما نزل معركة إلا بسيف ومغفر، وقال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تناول السلاح مسرة، ونهى النبي عليه السلام عن أن ينام الرجل في يده غمر، قال لا يرمي ما إلا نفسه، ونهى النبي عليه السلام عن أشياء كثيرة، نهى عنها النبي عليه السلام، وأذن النبي عليه السلام بالتطبب، ها، ونهى عن الحق قتل النفس. النبي عليه السلام أمر بالأسباب، فالذي يقول لا لا تأخذ الأسباب طعن في ماذا؟
الشرع.
طعن في الشرع. طيب، الذي يقول اعتمد على الأسباب
طعن في التوكل،
في التوحيد، توحيد وضعف. طيب، الذي يقول أصلا من قال لك أن الأسباب هي أسباب؟ هذه ليست أسبابا،
طعن في العقل.
العقل ما يصدق، يعني النار مهبة للحريق، يقول لا صحيح، النار مهبة للحريق، وإنما إذا وقع فيها الإنسان الله قضى الحريق، هذا طعن العقل، هذا الذي مسخن ده. ها، أضرب الصوت يقول تحس ما تحس، أكيد هذه أسباب الله عز وجل. فالذي يبغي الأسباب أن تكون أسبابا هذا في عقله طعن، والذي يعتمد على الأسباب هذا في توحيده طعن، والذي لا يعمل بالأسباب ولا يأخذ بالأسباب هذا في اتباعه للشرع طعن، وإنما الإنسان يتخذ الأسباب ويعتمد على الله عز وجل.
طيب شيخ، ذي الكي
اختلف أهل العلم في الطب، وبحثها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن، ابن القيم في مواطن، وأيضا سيأتي معنا في كتاب التوحيد في باب الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه، عند قول النبي عليه السلام هم لا يكتبون ولا يرتقون في الاكتواء. فهل العلم مختلف، هل الطب واجب أو مستحب أو مباح؟ منهم قال إنه واجب، من العلم قال مستحب لحتى الشارع قال تداووا، من المقام مباح لا يلزم به الإنسان، ما يتطبب يتطبب، من لم يتطبب يدعو الله عز وجل، الله تعالى كفيل بذلك. وهذا مذهب عند أهل العلم، ومسألة فيها كانتوية ستأتي معنا إن شاء الله تعالى.
قوله قلت والله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين.
وأيضا فيه من الفوائد المسألة هذه، أن طالب العلم ينبغي إذا جلس في مجلس العامة أحيانا يتعذر على الإنسان أن يسكت القوم ويتكلم هو، صعب عليك تسكت القوم تتكلم أنت، وإنما تكون لبقا كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أو في مجلس العلم، فترى طالب علم في المجلس أو عالم من العلماء بادره بالسؤال حتى لو كنت تعرف أجوبه حتى يتعلم الغير، فالنبي يعرف بأن معاذ يعرف، ولذلك لكن معاذ أمهل حتى يسمع من النبي مزيد الفائدة، كما جاء في حديث أبي بن كعب، يا أبي تدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال الله ورسوله. قال يا أبي تدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال الله ورسوله. قال يا أبي، قال عبد أبي آية الكرسي، قال لي هناك العلم أبي يحيى أبو المنذر. فيدل أن طالب العلم ينبغي في مجالس العامة أن يستغل هالفرص هذه لإقحام الفوائد، فيبدأ بالسؤال حتى يأخذ الناس عن هدر القول أو اللغو الباطل وما شابه ذلك، فتبادر طالب علم بالسؤال عن مسألة، أو أن تبادر جماعة جماعة الحضور بالسؤال، يا جماعة وشو ما هي ثلاثة الأصول وش أركان الإسلام، وأحيانا تستغلها من باب هذا يعني من باب القنص، قنص الفوائد، بمعنى أحيانا جلست مجلس وقاموا تجدون مسألة، فأنتم الحين تجدون في هذا وأنتم بعضكم ما يعرف ثلاثة الأصول، وش ثلاثة الأصول فلان؟ انتقل المجلس كله انقلب الآن من الكلام فلبل والملبل إلى الفوائد الدينية، ثلاثة أصول وسأل أربع وشكل، فانتقل المجلس كله للفائدة، وكان الآن بطالب العلم أن يستغل مجالس العامة في قلبه إلى فوائد بطريقة السؤال والجواب. أن دي عسام سلك هذه المسألة أو هذه الطريقة، أتدرون من المفلس أي آية في عظم في كتاب الله، هنا قال ما حق الله على عباد، حق العباد على الله، وأين الله، أدلة كلها أسئلة من النبي عسام هو يعرف، لكنه أراد أن يعلم أمته.
قوله أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا أن يوحدوه بالعبادة، ولقد أحسن علامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.
رحمه الله. هذه النونية يا أخوان عجيبة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله العظيم لو يقرأها الإنسان 100 مرة إنما وفاها حقه. 6000 بيت إلا 200، 6000 بيت إلا 200، ولم تخدم الخدمة التامة، وإن كان علق عليه بعض المشايخ المتأخرين لكنها لم تخدم الخدمة التامة. والله ما قرأتها مرة إلا وألقى فيها من الفوائد ما الله بها عليه، وسبحان الذي فتح على قلب هذا الرجل. وإن شاء الله تعالى أنها بمدد من الله سبحانه وتعالى، كما أقول لأن الملائكة تمد الإنسان وتعين على الخير، كما أن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فكذلك بعض على الحق يلهمهم الله عز وجل الصواب، ويكون له مناصب ملك يوفقها الله للعبارة السليمة. وأنا لا أشك أن ابن القيم رحمه الله في نيته أنه كان ملهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا حسان أهجهم وروح القدس معك، فدل على أن الملائكة تؤازر العبد الصالح فيما يكتب، حتى شخص الإسلام تيمي حتى قال على العلم أن أكثر من شخص الإسلام تيمي العلم لدني هبة من الله عز وجل، يفتح الله عليه من فاتح التقرير والتأصيل والتقعيد الشيء العجيب. وابن القيم كذلك مثله، صاحب السحر الحلال والقلم السيار كما يوصف عليه رحمة الله عز وجل. وهذه هذان الإمامان يا أخوان والله وصية نتعاهد عليها، والله ما قرأها حتى ذكرها الشيخ درهم السعدي في بعض رسائله، أن ما عكف شخص على كتب شيخ الإسلام ابن القيم إلا وكان من أندر أهل العلم، لأنه ما أدر أهل العلم، فعكفوا عليها وقروها كلها كاملة، وقيدوا محلات الماضي الإشكال، وقيدوا الفوائد، وأدموا النظر فيها، فيها خير كثير بفضل الله عز وجل رحمه الله. النونية طيبة يا إخوان، قروها، حاولوا تقروها، مهمة. توفي شيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما قرأنا عليها أولها، كان يقرأ على الشبل، هي قرأت على الشيخ قديم، لكن في السنة الأخيرة بدأ على الشبل وقرأ المقدمة وقرأ بعض الأبيات من أولها، لكن توفي رحمه الله تعالى ما علق عليها كاملا.
قوله ولا يشرك به شيئا أي يوحده بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة.
ما بدأ رد عليها البدع النورية، ما رد عليها إلا واحد اسمه ابن زفين رد عليها اسمه السبكي، ثم بيّرها زهد الكوثري أهلكه الله، هالك توفي. ألف كتاب اسمه السيف الصقيل في الرد على ابن زفير، السيف الصقيل في الرد على ابن زفير، ورد على النورية. ابن زفير اسم مفترى، والله العالم منها عيرة كانت في عصره، ولا ما في نسب ابن قيم زفير، لا في أجداده لا اسما ولا نسبا، وإنما هكذا وجد. وذاك الشيخ بكر وغير من العلم يقول ما أدري شو النسبة لي شخص، والله العالم اللي يظهر لي إن ابن زفير عيرة في عصرهم كان يعيرون بها الضعيف والرخيم أرخمه وما شابه ذلك، وإلا ما لها أصل التسمية هذه. فتوفي السبكي وما أتم الكتاب، فجاك الهارك الكوثري أخزاه الله فكمل عليه الكتاب، هكبر ونوري 6000 بيت ما ألقوا فيها مغمس، أذلهم الله عز وجل عجز، وهذا من فتح نصر من الله عز وجل، إن الله تعالى سيكفيكهم الله، فالله تعالى كما يكفي الأنبياء يكفي الأولياء الصالحين. فكل من رد على شخص ابن تيمية يهلكه الله، يذله الله، إي والله. وهذا سبحانه العظيم من عجائب قدرة الله، لأن النبي عليه السلام قال عن ربه عز وجل من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وأشهد بالله أنا بنتي من أولياء الله. والله العظيم كل ما قال فلان رب لبنتي وتجرى بنتي يعرف أنه انكسرت شوكته وين راح خصومه أشد. بل كلما زادت شراسة الإنسان ضد شيخ الإسلام بن تيمية كان أكثر انهزاما وانكسارا، وأشد خصوم بن تيمية آمنوا فيه ابن السراج، أحد يعرفه؟ ما تعرفون كلكم ابن السراج؟ يقال بأن شد خصوم بن تيمية راح في مزود التاريخ. أبو نصر المنبجي وين راح؟ ما تعرفونه؟ ذاب مزود التاريخ. ابن مخلوف المالكي اللي كان يقول للقاضي اقتله ودمه في عنقي، اقتله ودمه في عنقي، وين في مخلوف المالكي إمام ابن تيمية؟ ما كان إمام مذهب عصري، إنه كان في رواق الحنابلة مفتي، لما مات قائدهم الحنبلي تولى عنهم فترة من الزمن، وإنه ما كان إمام مذهب ذلك الحين، هناك في غيره من الحنابلة من يتولى أوقاف الحنابلة. ابن مخلوف كان زعيم المالكية يقول القاضي اقتله ودمه في عنقي، ومع ذلك أذلها الله عز وجل ورفع الله بك ابن تيمية، هي لو نقرأ في كتب ابن تيمية حتى يقول هو بنفسه ابن مخلوف المالكي يقول والله ما رأيت أعقل من هذا الشاب يا ابن تيمية، والله لقد سعينا في قتله مرات ومرات وما استطعنا، وقد قدر على أن يقتلنا رحمه الله رضي عنه، وقد قدر أن يقتلنا، والله لقد رأيته يأخذ بيد السلطان، يأخذ بيده السلطان ويقول يا أبا العباس تأمرني أن أقتلهم؟ يا أبا العباس تأمرهم يقتلهم؟ يقول لا، هؤلاء علماء الإسلام، هؤلاء علماء الإسلام، هؤلاء الذين نصروا دينك، هؤلاء الذين ردوا على الفلاسفة. رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف شو عند ابن عدل رحمه الله تعالى. وخص على ذلك من الرجال، ابن مخلوف راح، ابن مصر المنجي راح، ابن السراج راح، السبكيون علماء فقهاء من فقهاء الشافعية راحوا، وابن تيمية
داخل ذاك
الشيخ توزع كتب الرجال. مات عزوبي، مات تزوج، مات عزوبي،
مات
تزوج، ومات في سجن، وحاجبين على حتى الفحم ما يكتب أجدار رحمه الله تعالى. ويقول أنا في جنة. اقرأ يا أخوي ترجمته، والله العظيم أنها مستحق أنفسنا، نعرف من المساكين ما سوينا شيء، لا نصرنا دين ولا ألفنا ولا ادعنا المخالفين. يهود وفتك بعضهم، نصارى ونصف رؤوسهم، رافضة ودمر عروشهم، صوفية وأهلك بجدهم، وانت ماشي. رحم الله هذا الرجل، رحمه سبحان الله العظيم، ما يمد الإنسان من ذكر فضائله رحمه الله. جمع علي اسمه عزيز الشمس وعلي العمران، جمع مجلد ضخم اشتروه، يباع الحالة ويباع ضمن المجموعة، اسمه حياة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال أو تراجم شيخ الإسلام ابن تيمية خلال ستة قرون أو ثمانية قرون. فجمع كل ما قيل في شيخ الإسلام ابن تيمية، والترجمة دي جدا مهمة حتى لها فارس الأخير مهم، وإن كان على بعض الملاحظات أنا قيدتها، لكن الكتاب جدا مهم. والله يمكن قريته 11 مرات ما مرت منه. تعيش مع شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف يعني يجي في فهارس خاصة، لباس زهد وقوة وشجاعة، وخذ كلام ذا عن رسول الله رحمه الله. نعم، طبعا ما بلعب رحمه الله.
ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قوله: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك، لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. أو هو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى. قوله: أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، قاله المصنف رحمه الله تعالى. قوله: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرج من الإثم. قال الوزير المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة.
وهذا فيه كما ذكر الإمام في المسائل فيه جواز كتمان العلم عند المصلحة. وعن علي رضي الله عنه: ما أنت محدث قوم بحديث لا تدركه العقول إلا كان مثل لبعضهم. يقول عبد الله المسعود: حديث الناس ما يعرفون أن كذب الله ورسوله. فدل على أنه يجوز للعالم والواعظ أن يحجب بعض الحديث عن بعض الناس بحسب ما يرى. فإن رأى عندهم مثلا نوع من اليأس من روح الله والخوف الشديد من الله، يقرأ عليهم حديث الرجاء لعل تعد ما في قلوبهم من نقص. وإن رأى عندهم هذا انفلات وأمن من مكر الله عز وجل، يقلل من أخبار الرجاء ويقرأ عليهم حديث التخويف. هكذا ينبغي أن يكون. وذكر بعض الشافعي، وأنا والله قد مربي من كلام أبي شامة الشافعي ولا أدري من مربي، يقول بأنه في وقت الانفلات ينبغي ألا يتجه للرخص. الرخص أين تكون؟
في وقت
الشدة، وقت الشدة، يعني الناس متمسكين بالدين كذا، ولا ترى جائز، ترى يجوز، ترى يجوز، ما في بأس. ها، لكن الآن وقت شنو؟ ويفتن بالرخص، يفتن بالرخص، يفتن بالقول الشاذة، يفتن بالقول المرجوح، وقال الدين في فسحة، ما عايش فيك الدين. العمل صار ما في شرطه في العبادة، والغاني حلال. حتى واحد منهم في تويتر كاتب تغريدة قال: إن كان واحد يطلع حرمة سافرة، والثاني يبيح الغناء، والثالث يجيز أكل الخنزير، والرابع يقول الخمر حلال، خلاص صار الدعارة. يقول له واحد ما أخذ بالأقوال الأربعة هذه، وواحد ذا يقول عمل الصالح ما بشرط العبادة، وش بيكون الدين الله عز وجل؟ فوقت الانفلات ما يفتب الرخص، ويميل للتشدد والتخويف على الناس تتوب، وهذا من هذا الأصل. نعم.
فأما الأكياس الذين إذا سمعوا مثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، ف فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث، غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة
الجعفي. ذي مسغبة كيف تقرأها؟ ذي مسغبة هذه يقرأها على نفس قياس المسغبة
بردزبة
ها؟ ابن بردزبة على وزن ذي مسغبة
بردزبة
ابن بردزبة بردزبة على وزن ذي مسغبة نعم.
ابن إبراهيم بردزبة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير.
مولاهم مو ولا استرقاق، مو ولا استرقاق، وإنما ولا إسلام. ها ولا إسلام يسمى ولا إسلام، هو مولى الجعفيين ولا إسلام، لأن الولاء ثلاثة، ولا عتق ولا إسلام ولا حلف. وهو هنا ولاؤه ولا إسلام بمعنى أنه أسلم على يد الجعفيين. هنا وهم هو هذا في صحة الانتساب به كلام مشروع عند الفقهاء. نعم.
صاحب الصحيح والتأريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته.
هذا الرجل ما يكتب قلم إلا يمكن يحلل ألف مرة في صحيح البخاري وتاريخ التاريخ. التاريخ ليس كتاب أحوال الرجال بمعنى التصحيح والتعديل والتجريح، وإنما هو كتاب يعنى بالوفيات والمشيخات وتحقيق السماع. كتاب البخاري التاريخ عنايته بعلل السماع والوفيات والمشيخات، ولا يهتم بقضية فلان ثقة فلان ضعيف، لذلك ما يذكر في كل ترجمة حال الراوي، ليس حاله كحال بحاتم بن حبان بحاتم محمد بن دريس الرازي وبزرعة في كتاب الجرح والتعديل، إنهم يذكرون في كل راوي حاله من حيث التجريح والتعديل. أما التاريخ فلا يشترط ولا يلزم بأن يذكر حال الراوي في كل ترجمة، وإنما يهتم كثيرا بإشارات في السماع واللقي والمشيخات والوفاة، وفيه من دقائق الاستنباط الشيء العجيب هذا التاريخ. والصحيح البخاري هذا اللي إلى الآن العلماء يستظهرون فيه من كنوزه ومن درره ومن عجائب استنباطاته رحمه الله عز وجل. أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ويحاول اليوم كثير من الناس من يطعنون فيه، وألفوا جماعة في قدح صحيح البخاري، لكن يدينهم الله عز وجل. وصحيح البخاري باقي من 1100 سنة إلى اليوم والناس تقرأ فيه، فالأكثر 1200 سنة. نعم.
روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري وراء راوي الصحيح، ولد سنة 94 ومات سنة 56 و200. ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن
الوحدان يعني لم يروي عنه إلا واحد، يعني هناك رواه هناك روات لم يروي عنه لشخص واحد، فيأتي بها الوحدان هؤلاء يعني الذي لم يروي عنه لشخص واحد. نعم.
روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري صحيحه، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. نعم. ولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهم الله تعالى.
وفضل الله على اثنين هؤلاء أن الله جعل الكتابين هذه صح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وعليهم المدار. ولهما هما لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة، وإنما انتقوا انتقاء، وكانت انتقاؤهم من أفضل الانتقاء، فكانت رتبتهم في الصحة أرقى مراتب الصحيح. وهل يعني ذلك أن كل ما فيه من لفظ هو المقبول عند العلماء؟ لا، يحصل عندهم، هم بشر، ويأبى الله أن يكون الكمال إلا بكتابه، فبشر يعتري أحيانا بعض العبارات التي يكون فيها قصور، أو بعض الروايات التي يكون فيها نوع من الضعف، أو بعض الرواة التي عندهم فيهم دين. لكن هل هناك حديث برمته ضعيف؟ لا يقال أنه ضعيف، حتى ولو كان مداره على شخص ضعف عند العلماء، لكنه يحمل على أنه صحيح أو موثق عند البخاري وعند مسلم وارتضوا هذه الرواية. نعم.
باب فضل التوحيد وما كفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فرض التوحيد وما يكفر من الذنوب. الشارح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما ما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي بيان الذي يكفره من الذنوب. ويجوز أن تكون مصدرية، أي
مصدرية موصولة، هذا احتمال. باب فضل التوحيد وما يكفر والذي يكفره من الذنوب، ما هنا موصولة، أو باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، هنا تكون ما مصدرية. ما
أي وتكفيره للذنوب، وهذا الثاني أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشارح: قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة.
نعم.
قال ابن زيد:
وهي معادلة ربانية، إن زاد الأمان زاد، إن زاد الإيمان زاد الأمان، إن زاد الإيمان زاد الأمان، وإن نقص الإيمان نقص الأمان، فكلما زاد أما إيماننا زاد أماننا، وكلما قل قل. نعم.
وقال ابن زيد بن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم.
يعني هذا الصحابة استشكروا وأخذوا الظلم على معناها العام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم والمعصية ظلم وظلمنا أنفسنا، فقال: أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس هذا الذي تريدون، وإنما ما أراد العبد الصالح لقمان عندما قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فأقبح الظلم وأظلم الظلم الشرك وأتم العدل التوحيد. نعم.
وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبي
لا أبي
حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا: يا رسول الله، أيما لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا حديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما. ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا.
وكل تفاسير صحيحة كما تقدم معي في قواعد تفسير القرآن الكريم، أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى لا تضاد بينها فإنها تحمل على جميع المعاني: الأمن الدنيوي، الهداية الدنيوية، الأمن الأخروي والهداية الأخروية، الأمن من فزع يوم القيامة والهداية إلى الصراط المستقيم، كلها المعاني معاني صحيحة.
قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بظلم بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء، في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
فينقص من هدايته ومن أمنه بحسب ما وقع فيه من ظلم، بحسب ما وقع فيه من ظلم ينقص من أمنه وهدايته.
وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا. بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والهداء التام، فإن أحاديثه كثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والهداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك
بركة الله يهديكم منه وإياكم،
جزاكم الله خير،
جزاكم خير.